بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فهذا هو الدرس 47 بعد 300. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهر المدني بقراءة عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب يكبر مع كل حصى. قاله ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا مسدد عن عبد الواحد قال: حدثنا الأعمش قال: سمعت الحجاج يقول على المنبر: السورة التي يذكر فيها البقرة، والسورة التي يذكر فيها آل عمران، والسورة التي يذكر فيها النساء. قال: فذكرت ذلك لإبراهيم، فقال: حدثني عبد الرحمن بن يزيد أنه كان مع ابن مسعود رضي الله عنه حين رمى جمرة العقبة، فاستبطن الوادي حتى إذا حاذ الشجرة اعترضها، فرمى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، ثم قال: من هاهنا والذي لا إله غيره قام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. إذا عقد البخاري هذه الترجمة لأنه أراد أن يذكر أن التكبير سنة مع رمي كل حصاة من حصى الجمار، وذكر أن التكبير مع الحصى ذكره ابن عمر، وسيرد في الأحاديث التي بعد هذا الباب. وطبعا الأعمش هو الذي يقول، يروي الحديث، يقول: سمعت الحجاج يقول على المنبر: السورة التي يذكر فيها البقرة. يعني هذه فائدة جانبية غير موضوع التكبير. الحجاج يرى أنه ينبغي أن يقال السورة التي يذكر فيها البقرة، لا ينبغي أن يقال سورة البقرة أو سورة آل عمران إلى آخره. هكذا يعني اجتهد الحجاج أنه قال السورة التي يذكر فيها آل عمران، السورة التي يذكر فيها النساء. يقول الأعمش: ذكرت ذلك لإبراهيم، يعني إبراهيم النخعي وهو فقيه أهل العراق، فقال إبراهيم النخعي، ذكر الحديث الذي فيه التكبير، وفيه أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من هاهنا والذي لا إله غيره قام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. فابن مسعود قال سورة البقرة، فما المشكلة يعني حتى يقول الحجاج ينبغي أن يقال السورة التي يذكر فيها البقرة؟ إذا رد عليه بهذه القضية التي سمعها من ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. طبعا هنا يقول الأعمش هو لا يروي عن الحجاج، وإنما يذكر قصته، وأما رواية الأعمش عن إبراهيم النخعي إلى آخر الحديث. الآن نقف عند المراد من الحديث. يقول عبد الرحمن بن يزيد أنه كان مع ابن مسعود فرمى بسبع حصيات يكبر مع كل حصى. هنا الشاهد في الحديث، يكبر مع كل حصى. كم يكبر؟ أطلقها. لذلك العلماء اجتهدوا في هذا أو تعددت أقوالهم. فعند الشافعي يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر 3 مرات، أو يقول: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد. الإمام أحمد كما جاء في المسند برقم 4061، والبيهقي في السنن الجزء الخامس صفحة 211، كذلك عن ابن مسعود أنه كان يكبر مع كل حصى ويقول إذا فرغ: اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا. كذلك روى البيهقي في السنن في الموضع نفسه عن سالم ابن عبد الله ابن عمر أنه كان يكبر مع كل حصاة، يقول الله أكبر الله أكبر، اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وعملا مشكورا. فقيل له في هذا، يعني أنت تقول الله أكبر الله أكبر مرتين ثم تدعو بهذا الدعاء، فأسند هذا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ذكر أن أباه يعني عبد الله بن عمر روى هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن في الحقيقة هذا الحديث فيه راو ضعيف، هو عبد الله بن حكيم بن الأزهر، فإسناد الحديث ضعيف. إذا تبقى كلمة يكبر كلمة مطلقة لم يحصر فيها العدد، ولذلك العلماء يعني كلهم قالوا لو لم يكبر فلا شيء عليه إلا سفيان الثوري. سفيان الثوري قال من ترك التكبير فليطعم، ثم قال وإن جبره بدم أحب إليه. فهذا الكلام يدل على أن التكبير عنده أمر هام. وفعلا بعض العلماء أو بعض الفقهاء اعتبروا أن الرمي إنما شرع للتكبير، يعني كأن الأصل التكبير، وقالوا فإن ترك الرمي وكبر أجزأه ذلك. ورووا هذا عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إنما الحصى للجمار ليحفظ به التكبيرات. الحصى للجمار ليحفظ به التكبيرات، كيف يعني الحصى للجمار ليحفظ به التكبيرات؟ قالوا جعل الرمي بالحصى وهو سبع تكبيرات لحفظ التكبيرات السبع. كيف؟ قال كالتسبيح بالعقد بالأصابع، أنت حين تعقد أصابع سبحان الله سبحان الله سبحان الله لتحفظ عدد التكبيرات. يعني تصوروا إذن هنالك من جعل الأصل هو التكبير، والرمي يعني بتمسك سبع حصيات لكي تضبط سبع تكبيرات. هذا يعني نحى إليه بعض الفقهاء، وروي هذا عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنه. لذلك الإمام سفيان الثوري قال إن ترك التكبير فليطعم وإن جبره بدم هو أحب إليه، مما يشير طبعا هذا ليس قول جمهور الفقهاء. جمهور الفقهاء الأصل هو الرمي، والتكبير مصاحب ومرافق له، لكن هذا الحكم حين نسمعه يعني نزداد اهتماما بالتكبير. يعني هذا الحكم حين يسمعه من يريد الرمي يقول هنالك من قال الأصل التكبير والسبع حصيات لضبط التكبير ولحفظ التكبيرات، مما يشير إلى أهمية التكبير في هذا المجال. ثانيا قلت لكم يعني الفائدة من التكبير في الدرس الماضي، وأن التكبير يتناسب مع هذا النسك من المناسك، لأنه هو عمل بما قام به سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام حين عرض له الشيطان فرجمه في هذه المواطن الثلاثة. فكأنك كلما خطر في بالك خاطر وكلما مر بذهنك وسواس وطاف بك طائف من الشيطان، مسك طائف من الشيطان، ماذا تقول؟ الله أكبر. فكأنك تعتاد لكي تتخلص من وساوس الشيطان ولكي لا تنقاد إليه تقول هذه الكلمة الله أكبر. كلما يعني وسوس لك أن تنظر إلى الحرام مثلا، أو تأكل المال الحرام، أو وسوس لك أي معصية من المعاصي، ماذا تقول؟ الله أكبر. فكلمة الله أكبر تتصور بها عظمة الله سبحانه وتعالى، وتستدعي بها قدرة الله عز وجل، فيحجبك هذا عن الوقوع في الحرام. وهذا يعني الذي دعا بعض من قال إن الأصل في الرمي هو أن أن تكبر، لأن التكبير يمنعك من الوقوع في فخاخ إبليس. وقل أعوذ بك ربي من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. والإنسان سبحان الله متى يترك المعصية؟ حين يتذكر عظمة الله سبحانه وتعالى. ومن هنا من دون أن نستطرد في هذه المسألة كثيرا، ولكن لنقف على أهميتها ولندرك بعض يعني أسرارها، قال بعض العلماء: لا تنظر إلى صغر الذنب، ولكن انظر إلى عظم من عصيت. يعني لا تقل هذا ذنب صغير لا قيمة له، هذا من الصغائر. لا تنظر إلى الذنب أنه صغير، لا تستحقر الذنب. إياكم ومحقرات الذنوب، فأنت لا تحتقر الذنب. انظر هذا الذنب من تعصي به؟ تعصي به العظيم، تعصي به الكبير، نعم المتكبر الجبار. فأنت تعصي ربك خالق السماوات والأرض. تذكر هذا المعنى كله، كلما خطر في بالك خاطر من معصية فقلت الله أكبر، ردعك هذا وحفظك هذا من أن تسقط في هذه الفخاخ. إذن عرفنا معنى الله أكبر في هذا الموطن بالذات، له أهمية كبرى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يكبر مع كل حصاة، كان يقول الله أكبر. الآن بصرف النظر عن عدد التكبيرات مرة مرتين أو ثلاثة، هذا لا يهمنا، المهم أصل التكبير مرافق لرمي الجمرات الذي يعبر به عن رجم الشيطان. طبعا لم أجد أنا في السنن، لم أجد في السنن بعض، يعني حاولت الاستقصاء أن هنالك كلمة أخرى تسن أثناء رمي الجمرات. يعني وجدت أن هناك في شرح اللباب أحد كتب يعني الحنفية أنه يقول بسم الله الله أكبر رغما للشيطان ورضا للرحمن، وهذه يتداولها الناس أحيانا، إرغاما للشيطان وإرضاء للرحمن. هذه العبارة لم ترد في كتب السنن ولا في كتب الروايات. الذي في السنن أنه كان فقط يكبر. وفي الحقيقة التكبير هو في حد ذاته إرغام للشيطان وإرضاء للرحمن، فكأن كلمة الله أكبر تجمل هذا المعنى وتكفي. يعني لو قيل هل من السنة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول هذا؟ أنا أقول أنا لم أجد هذا. فمن وجد منكم هذا في سنة مروية فليأتنا به وجزاه الله تعالى خيرا. طبعا هنالك بعض الأقوال الأخرى مبثوثة في الكتب أنه يقول بسم الله الله أكبر رغما للشيطان وحزبه، إرغاما للشيطان وحزبه. كل هذه الكلمات أيها الإخوة لم ترد في روايات السنة، ومعنى هذا أنه يكتفى، لو اكتفى بالتكبير فالتكبير كما قلت يشمل هذا المعنى كله من أوله إلى آخره. نعم هذا موضوع التكبير. لكن قد بعضكم يسأل سؤال وهو التالي، يقول لما قال ابن مسعود من ها هنا والذي لا إله غيره قام الذي أنزلت عليه سورة البقرة؟ يعني ليه قال هالتعبير؟ ليه لم يقل من ها هنا قام النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني شو الفائدة يقول قام الذي أنزلت عليه سورة البقرة؟ لما لم يقل قام الذي أنزل عليه القرآن مثلا؟ يعني ما بيلفت النظر هذه العبارة؟ لما لم يقل الذي أنزلت عليه سورة آل عمران مثلا، أو أنزل عليه القرآن، أو قام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وإنما قال هذه العبارة هنا قام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. طبعا شرح العلماء سر هذه العبارة التي قالها سيدنا عبد الله بن مسعود، فقال أحد من شرح البخاري وهو ابن المنير، قال بأنه خص، يعني عبد الله بن مسعود خص سورة البقرة بالذكر لأنها التي ذكر الله فيها الرمي. مو الموضوع عن الرمي؟ فأين ورد ذكر الرمي؟ وين؟ في سورة البقرة. طيب الحافظ ابن حجر رحمه الله صاحب فتح الباري صاحب الفتح قال يعني لم أعرف موضع الرمي من سورة البقرة اللي ذكره ابن المنير، وين هذا؟ وين موضع الرمي في سورة البقرة؟ فالحافظ ابن حجر قال والظاهر أنه أراد أن يقول إن كثيرا من أفعال الحج مذكورة في سورة البقرة، وفعلا يعني وأتم الحج والعمرة لله إلى آخر الآية، ثم قال الحج أشهر معلومات فإذا أفضتم من عرفات إلى آخر الآيات التي فيها ذكر أحكام ومناسك الحج. فيقول الحافظ ابن حجر الظاهر أنه أراد أن يقول إن كثيرا من أعمال الحج مذكور في سورة البقرة، فكأنه قال هذا مقام الذي أنزلت عليه أحكام المناسك، منبها إلى أن أفعال الحج توقيفية، يعني يأخذها عن الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا بعض الناس قال لا، الرمي موجود في سورة البقرة، وإن كان يعني الحافظ ابن حجر قال لم أجد هذا أو لم أعرف موضع الرمي. أين يوجد الرمي في سورة البقرة؟ يوجد في ذكر الأيام التي فيها الرمي. قال الله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات، فهذه الأيام المعدودات هي فيها ذكر، فيها مناسك الرمي، في هذه الأيام معدودات. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، هذه أيام الرمي. فإذا ما قاله ابن المنير صحيح، والرمي يوجد في هذه الأيام التي ذكرها الله سبحانه وتعالى. لكن هذا يدل أن الإنسان سبحان الله يعني قد تغيب عنه بعض الأشياء، وهذا أمر طبيعي جدا وأمر يعني لا غبار عليه. الآن البخاري رضي الله عنه أو رحمه الله لا نريد أن نتكلم نقرأ جميع الأحاديث التي أوردها، فهو هذا حديث ابن عمر أعاده مرات، عدة مرات أعاده، فلا نريد أن نعيده، ولكن نأخذ التراجم والمعاني التي استنبطها من حديث ابن عمر. فالحديث الذي ذكره ذكر أراد أن يقول بأن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن رمى جمرة العقبة الصغرى والوسطى وقف ودعا، فجاء بهذا الباب، قال باب إذا رمى الجمرتين يقوم ويسهل مستقبل القبلة. نعم، إذن هذا أول يعني فائدة استفادها من الحديث، أنه إذا رمى الجمرة الصغرى والجمرة الوسطى يقوم. ما معنى يقوم؟ يقوم يقف عندها طويلا للدعاء والذكر، يقوم عندها طويلا ويسهل، معنى يسهل يعني يقصد السهل من الأرض، يترك بطن الوادي ويقصد السهل من الأرض ويقف مستقبل القبلة ويدعو. والحديث الذي ذكره اسمعوا أنا يعني لكي لا نكثر من قراءته، نص الحديث عن سيدنا ابن عمر، نعم يقول ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أو يعني يفعل هذا ابن عمر، وذكر أن النبي هو الذي فعل هذا. يقول يكبر على إثر كل حصى ثم يتقدم حتى يسهل فيقوم مستقبل القبلة، فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه، ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيستهل يعني يستهل بمعنى يسهل، يقصد إلى السهل، ويقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه. هذا هو الشاهد في الحديث. هذا الحديث نفسه أورده عدة مرات، الشاهد فيه هذان الأمران. ما هما هذان الأمران؟ الأمر الأول ما هو؟ طول القيام بالدعاء. متى؟ بعد الجمرة الأولى، يعني الصغرى والجمرة الوسطى. هذا الفائدة الأولى فذكرها، قال: باب إذا رمى الجمرتين يقوم ويقف يعني مستقبل القبلة. هنا يقوم طويلا، هي الفائدة الأولى في الدعاء. يعني كم يقوم كم يقف النبي عليه الصلاة والسلام؟ لم يأتي نص يعني يبين مقدار وقوف النبي عليه الصلاة والسلام بعد هذه الجمرات، لكن الحقيقة ورد أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كان يقف عند الجمرتين، عند الجمرة الأولى ثم عند الجمرة الثانية، مقدار قراءة سورة البقرة مرتين. معناته يقف كم جزء؟ يعني جزئين ونص وجزئين ونص، صاروا تقريبا خمس أجزاء. تصوروا سيدنا أبو مسعود بعد الرمي يقف مقدار قراءة خمس أجزاء من القرآن الكريم، يعني تقريبا سورة البقرة وآل عمران وشيء من سورة النساء، لأن سورة البقرة 286 آية وسورة آل عمران 200 آية. فسورة آل عمران، سورة البقرة وسورة آل عمران وشيء من سورة النساء، مما يشير إلى أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم حين كانوا يرمون ينتفعون من قيامهم بهذه المناسك للدعاء، لأنه نفذ أمر الله ووقف ورمى الشيطان وقال الله أكبر، وهو ينوي في الله أكبر طاعة الرحمن وإرغام الشيطان، فكأنه هنا يجد أن المكان مكان دعاء، لذلك يقف عنده. أما ابن عمر رضي الله عنه كان يقرأ أو كان يقف للدعاء مقدار سورة البقرة فقط في الجمرة الأولى وفي الجمرة الثانية، وورد عنه أنه قرأ مقدار سورة يوسف. ابن عباس رضي الله عنه ورد عنه أنه كان يقف بمقدار سورة من المئين. المئين يعني مثل سورة آل عمران، لأنه هي 200 آية أو ما يشابهها. إذن القضية ليست قضية والله رمينا وركدنا ومشينا ما صدقنا إمتى خلصنا من الرمي، وهذا اللي عم يصير عند أكثر الحجاج. قل من يرمي الجمرة الصغرى أو الوسطى ويقف بعدها للدعاء، والصحابة رضي الله عنهم جميعا كانوا يقفون للدعاء، لكن اختلف مقدار الوقوف بين البقرة وآل عمران وشيء من النساء أو أقل أو أكثر. نعم، هذا يشير إلى اغتنام المواقف التي ينبغي أن تكون للدعاء. الإمام مالك في الموطأ قال: بلغني عن عمر رضي الله عنه، هذا من البلاغات للإمام مالك، قال: بلغني عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقف عند الجمرتين وقوفا طويلا حتى يمل القائم. يعني إذا واحد واقف معه يمكن يمل من طول القيام. سيدنا عمر الله يرضى عنه كان يقف هذا الوقوف الطويل. إذن الصحابة إجمالا كلهم كانوا يقفوا عند الجمرة الأولى وعند الجمرة الثانية وقوفا طويلا. طيب، هل يقفون عند جمرة العقبة؟ أما عند جمرة العقبة فبعد رميها لا يقف، يرمي ثم يمضي. ولذلك البخاري أشار إلى هذا فقال: باب من رمى جمرة العقبة ولم يقف. قاله ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال: لما لا يقف بعد رمي جمرة العقبة؟ يقف عند الجمرة الأولى الوسطى الدنيا أو الصغرى والوسطى، وعند الكبرى لا يقف، ما السر في ذلك؟ نعم، طاعة طبعا هنالك عدة تعليلات. اسمعوا شو قال ابن حزم مثلا في المحلى، قال: السر في الوقوف والدعاء عند بعد الأوليين دون العقبة أن يقع الدعاء في وسط العبادة، لأنه إذا رمى جمرة العقبة بتكون انتهت انتهت العبادة. هذا الكلام يعني أشار إليه ابن القيم في كتاب زاد المعاد يعني بأسلوب أوسع وأبسط من هذا. فاسمعوا ما قال ابن القيم في هذه المسألة، قال: إن دعاءه صلى الله عليه وسلم كان في نفس العبادة قبل الفراغ منها، لأن العبادة كانت هي رمي جمرة الصغرى والوسطى وآخرها الكبرى، فهو كان في نفس العبادة يعني بعد الصغرى وبعد الوسطى قبل الفراغ منها. اسمعوا الكلام الجميل: فلما رمى جمرة العقبة فرغ الرمي، والدعاء في صلب العبادة قبل الفراغ منها أفضل منه بعد الفراغ منها. إذن جاب لك قاعدة عامة، والدعاء في صلب العبادة قبل الفراغ منها أفضل منه بعد الفراغ منها، دل على هذا بأدلة. قال: وهذا كما كانت سنته صلى الله عليه وسلم في دعائه في الصلاة إذ كان يدعو في صلبها. نعم، فأما بعد الفراغ منها فلم يثبت أنه كان يعتاد الدعاء يعني بشكل دائم، أحيانا يدعو أحيانا لا يدعو، لكن ضمن الصلاة ثبت أنه كان يدعو وعلم الصحابة الدعاء ضمن الصلاة. ذلك شو قال؟ عامة أدعيته التي كان يدعو بها وعلمها الصديق إنما هي في صلب الصلاة. يعني سيدنا أبو بكر الصديق سأل النبي عليه السلام، قال: علمني دعاء أدعو به في صلاتي، فماذا قال له؟ قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذا دعاء يسن أن يقوله المرء في الصلاة قبل السلام، إذن ضمن الصلاة. مثلا حديث هذا ضمن الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. متى؟ ضمن الصلاة. مثلا النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر التشهد وأنه يصلي على النبي علمنا الصلوات الإبراهيمية، قال عليه الصلاة والسلام: ثم يتخير أحب الدعاء إليه أو أعجب الدعاء إليه. إذن كله هذا الدعاء متى كان في صلب الصلاة. طيب قد يقول قائل: لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه: لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا دعاء بعد الصلاة. فقال بعض العلماء: هنا قوله دبر كل صلاة ليست نصا أنها بعد الصلاة، فقد يكون المراد دبر الصلاة يعني في الصلاة، يعني مثل بعد اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب جهنم. ليه؟ لأنه يقال مثلا دبر الحيوان، دبر الإنسان منه، دبر الحيوان منه، ويحتمل أن يكون كذلك بعد الصلاة، أن يكون بعد الصلاة. ليه؟ لأنه ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تسبحون الله وتكبرونه وتحمدونه دبر كل صلاة. فهذه صريحة في أن ذلك يكون متى؟ يكون بعد الصلاة. لذلك من فهم دبر الصلاة يعني بعد الصلاة ففهمه صحيح، أن يقول بعد السلام: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهذا فهم عدد كبير طبعا من العلماء والناس. ومن فهم أن تكون ضمن الصلاة فهذا كذلك أمر وارد لهذا الفهم. من هنا أخواني فهموا أن الدعاء يكون في صلب العبادة. هنا نذكر حديثا يعني يشير إلى هذا المعنى لما قال النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث لا ترد دعواتهم، منهم الصائم حتى يفطر، سبحان الله، ودعوة الصائم حتى يفطر، هذه رواية، معنى حتى يفطر يعني ما دام صائما، يعني في صلب العبادة. وهذا أمر يعني مفهوم من الآيات بأنك حينما تكون في صلب العبادة تكون مستجيبا لله، وإذا كنت مستجيبا لله ودعوت الله فالله تعالى يجيبك ويجيب دعوتك. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فإذا استفدنا من هذه القضية فوائد هامة جدا، بأنك كلما أقبلت على الله وقمت بعبادة فاستغل الفرصة واغتنم الوقت وادعو الله سبحانه وتعالى وأنت في صلب عبادتك. من هنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو طويلا بعد الجمرة الصغرى وكذلك بعد الوسطى، فإذا انتهت بعد الجمرة الكبرى ماذا يفعل؟ يمضي، كان لا يقف بعد الجمرة الكبرى أبدا. نعم، هذا تعليل وهو تعليل كما رأيتم وارد. هنالك تعليل آخر قاله بعض العلماء وهو تعليل جميل، ما هو؟ قالوا الجمرة الكبرى هي آخر منى، وبعد الجمرة الكبرى يذهبون إلى مكة. طيب المهم، قالوا يحتمل هذا كله احتمال أنه لا يقف بعد الجمرة الكبرى لكي لا يقطع الطريق ولكي لا يضيق الطريق. إذا كل الحجاج بدهم يوقفوا بالطريق ويدعوا بمقدار سورة البقرة شو بيصير بالطريق؟ بنسد في الذهاب إلى مكة. لذلك قالوا لا يقف، لأن جمرة الكبرى وقعت في ممر الناس، فكان في الوقوف هناك قطع للسبيل وتضييق للمحل فيضر بغيره. وهذه فائدة، كذلك فائدة هامة، بأنه لا ينبغي للإنسان ليقوم بعبادة أن يضر بغيره. وهذه فائدة جليلة جدا نستفيدها لكي نعلم أن سبحان الله تشريعات الإسلام في صلب العبادة لم تغفل مصالح الناس. والدرس الماضي تذكروا ذكرت لكم الحديث الذي رواه الإمام أحمد ورواه أبو داود في سننه عن معاذ بن أنس رضي الله تعالى عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نادى، بعث مناديا ينادي في الصحابة وكانوا قافلين من الجهاد، فلما استقروا واستراحوا في بعض الطريق ضيقوا المنازل وقطعوا الطرق، فالنبي عليه الصلاة والسلام بعث مناديا يقول: من ضيق منزلا أو قطع طريقا فلا جهاد له. والله أنا أقول لكم يا جماعة هذا الحديث يدهش العقل، يا ريتكم تحفظوه وتقولوا للناس كلهم. بيجي أحيانا على المسجد لدرس علم لفائدة عظيمة، يعني يريد لخطبة جمعة، وبيحط سيارته في مكان ضيق فيه على الناس، فيأتي هذا الإنسان يقول: هدول هيك المصلين، هيك طلاب العلم يفعلون، يضعون سياراتهم في أماكن يضيقون فيها على الناس. قد واحد يقول له: يا أخي ما بصير تحكي هالحكي، هدول بالجامع. فرد عليهم قول النبي عليه الصلاة والسلام: من ضيق منزلا أو قطع طريقا فلا جهاد له. أبطل الجهاد اللي هو أعظم الأعمال، فكيف إذا درس أو زيارة أو غير ذلك من الأعمال التي الإنسان يعني. هذا الحديث أيها الإخوة يشير، اسمعوا هذا الكلام الجميل، إلى أن الإنسان وهو في صلب عبادته يجب أن يراعي غيره، فلا ينبغي للمؤمن على الإطلاق ألا يغفل مصلحة الآخرين أو أن ينظر إلى نفسه فقط ولا يهمه بعد ذلك الناس، ما بيجوز هذا، هذا ليس من الدين أبدا. يعني أنا قرأت هذا الحديث لعدد كبير من الناس المثقفين، كان يطير عقلهم بهذا الحديث، إنه معقول النبي هيك يقول؟ نعم معقول، وأكثر كمان، النبي عليه الصلاة والسلام بيهم المصلحة العامة، أهم شيء عند النبي عليه الصلاة والسلام مصلحة الناس العامة، لا يجوز لأحد أن يضر بها ولو بعباده، وبالتالي إذا كان بأقل من عباده فلا يجوز أبدا. المصلحة العامة هي الأصل، ويضع الإنسان مصلحته الخاصة تحت مظلة المصلحة العامة. ولو أن الناس جميعا التزموا أن تكون المصلحة العامة هي الأصل ومصالحهم الخاصة تنضوي تحتها لاتسقت الحياة، ولا انتظمت المجتمعات، نعم، ولم يكن فيها الاختراقات. أما إذا قدمت المصلحة الخاصة ولو عبادة وطاعة أو استراحة على المصلحة العامة فسدت المجتمعات وفسدت الأمم والبلاد. شايفين الكلام الجميل إخواني؟ لذلك قالوا أنه بعد جمرة العقبة احمل حالك وامشي. ليه؟ لأنه إذا وقفت بالطريق ماذا ستفعل؟ ستسد على الناس طريقهم، روح ادعي الغير ارني بمكان آخر. هذا كلام كما قلت كلام طيب، يشير إلى اهتمام شريعة الإسلام، اهتمام النبي عليه الصلاة والسلام بمصالح الناس وأمورهم وظروفهم. فإذا بتشوفوا واحد حاطط سيارته رتل ثاني أو رتل ثالث أو بوش حارة أو مدخل بناية ورايح يصلي صلاة التراويح، شوف تقول له قبل ما تصلي صلاة التراويح ماذا تفعل؟ قيم سيارتك من الطريق وضعها في مكان لا يضر أحدا، بعدين روح صلي قيام الليل من أوله لآخره، ما في مانع أبدا. مصلحة الناس تبقى مقدمة على مصلحتك الخاصة ولو كانت طاعة وعبادة. هذا كلام جميل جدا. نعم، في طبعا فائدة ثالثة من فوائد أنه عدم الوقوف بعد جمرة العقبة، لطيفة من اللطائف يعني، قال ما يقف بعد جمرة العقبة تفاؤلا بالقبول، يعني مقارنا للفراغ منها. يعني أنت دعيت أول بعد أول جمرة والثاني ولا آخر جمرة دعيت، فكأنه الله قبلك، خلاص روح لبيتك بقى، تفاؤلا بالقبول. والحقيقة هذه الأشياء الثلاثة التي ذكرتها لكم كلها واردة، أنه يكون الدعاء وسط العبادة لأنه له نظائر من الصلاة والصيام وغير ذلك، واثنين لكي لا يضيق على الناس طريق، وهذا وارد، ثلاثة تفاؤلا بالقبول، نسأل الله أن يتقبل منا جميعا، يتقبل منا جميع أعمالنا بإذن الله تعالى. هذا الفائدة الأولى من هذا الحديث الذي قرأت قسما منه موضع الشاهد. ما الفائدة الثانية التي استفادها البخاري رحمه الله تعالى من هذا الحديث؟ استفاد، حبقرأ لكم النص الحديث حتشوفوا شو استفاد، أنتوا استنتجوا. الفائدة الأولى أنها فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه. شو الفائدة؟ ويرفع يديه، أنه عند الدعاء يرفع يديه. لذلك الإمام البخاري رحمه الله عقد لهذه الفائدة بابا، فقال باب رفع اليدين عند جمرة الدنيا والوسطى، يعني الجمرتين اللتين يدعو عندهما. نعم، لأنه قد يقول بعض الناس يا أخي هون تدعو ما في حاجة ترفع يديك، فمنقول له الجواب، النبي صلى الله عليه وسلم وقف في هذه المواطن ودعا ورفع يديه. فقال العلماء هذا من المواطن التي يسن فيها رفع اليدين للدعاء. نعم، قد بعض الأخوة يقول إنه في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول في سيدنا أنس ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في شيء من الدعاء إلا عند الاستسقاء. هذا قد يأتي شبهة، يعني أنس عم بيقول ما رأيت النبي يرفع يديه في الدعاء إلا عند الاستسقاء. فما الجواب عن هذا؟ قالوا يعني يراد أنس الرفع الشديد، لأن النبي عند الاستسقاء رفع يديه هكذا حتى بدا بياض إبطيه. إذن ينبغي أن نعرف مراد الحديث لكي لا تشتبك الأدلة في أذاننا ونقول هذا الحديث معارض لذاك الحديث. ليس في هذا تعارض على الإطلاق بإذن الله تعالى. نعم، الآن يعني بعض المؤلفين عفوا المصنفين ذكروا أن النبي عليه الصلاة والسلام وقف للدعاء في حجته عدة وقفات، يعني الأماكن اللي وقف فيها وأطال الدعاء ما هي؟ ناخذها بإجمال. هلا قال الموقف الأول كان يقف على الصفا، والموقف الثاني على المروة، والموقف الثالث في عرفة، وهذا أطول المواقف في عرفة. الموقف الرابع في مزدلفة كان يدعو، وهذا ورد. نعم، فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. الموقف الخامس عند الجمرة الأولى، يعني الجمرة الصغرى. والموقف السادس عند الجمرة الثانية، الجمرة الوسطى. فهذه ست مواقف كان النبي صلى الله عليه وسلم يقف عندها طويلا للدعاء. نعم، الآن بعد ذكر رفع اليدين أعاد للتأكيد على الدعاء، فقال باب الدعاء عند رمي الجمرتين. الحديث نفسه لا نعيده. ثم الآن ذكر باب هو نسك من المناسك، أو هو الحقيقة التحلل بعد الرمي. الآن لما دخلنا إلى منى، أول عمل نقوم به ماذا؟ شو أول عمل؟ الرمي، جمرة العقبة، يوم النحر يعني. بعد الرمي ماذا نفعل؟ الحلق. الآن بعد الرمي والحلق ماذا يعني نكون قد وصلنا إلى تحلل الأول؟ فبعد التحلل الأول يصح أن يتطيب ويلبس ثيابه، يعني انتهت محظورات الإحرام كلها إلا النساء. لذلك الآن البخاري بعد ما ذكر الرمي، سواء كان يخص أيام الرمي كلها أو جمرة العقبة، ذكر ما يكون بعد رمي جمرة العقبة والحلق. فاسمعوا ماذا قال: باب الطيب بعد رمي الجمار والحلق قبل الإفاضة. إذن متى يكون الطيب؟ بعد رمي الجمار والحلق. طيب قال قبل الإفاضة، يعني يتطيب قبل أن يذهب إلى طواف الإفاضة. معنى ذلك يذهب إلى طواف الإفاضة وهو متطيب صلى الله عليه وسلم. واسمعوا الحديث الذي رواه البخاري. قال البخاري رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان، يعني هذا ابن عيينة، قال حدثنا عبد الرحمن بن القاسم، وكان أفضل أهل زمانه، أنه سمع أباه وكان أفضل أهل زمانه يقول: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين حين أحرم، ولحله حين أحل قبل أن يطوف، وبسطت يديها. نيالها سيدة عائشة بهديول بيدي هاتين طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن قول السيدة عائشة رضي الله عنها: طيبت رسول الله بيدي هاتين حين أحرم، ما المراد حين أحرم؟ حين أراد الإحرام، لأنه لو المراد الظاهر حين أحرم بعد أن يحرم خلاص دخل في حالة الإحرام التي يمنع فيها من محرمات الإحرام. فقولها حين أحرم يعني حين أراد الإحرام. ولحله حين أحل، يعني بعد أن أحل. شايفين عكس بعضهم، الأولى حين أحرم يعني أراد الإحرام، وحين أحل يعني بعد أن أحل. قالت قبل أن يطوف. ولذلك البخاري شو قال، شو الترجمة، قال باب الطيب بعد رمي الجمار والحلق. لأن الإنسان متى ما رمى الجمرات وحلق بيكون تحلل التحلل الأول، فيتطيب ويلبس ثيابه ويقلم أظفاره ويقص شعره، كما قال تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. نعم، منلاحظ هون سبحان الله أن النبي عليه الصلاة والسلام بمجرد ما يعني حلق تحلل، أول ما تحلل ماذا فعل؟ تطيب. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان الطيب هو الأصل عنده، هو الطيب، وطيبة طابت به والدنيا كلها طابت به صلى الله عليه وسلم. لم يتوقف عن الطيب إلا في حالة الإحرام، حتى نعرف نحن أنه لازم دائما نكون متطيبين. دائما تطيبوا، خلوا بجيبكم أناني عطر ظريفة، بس مو مشايخية يعني تكون بتدوخ، تكون هيك أناني عطر مسك، في مسك أبيض ظريف يعني لطيف. المهم النبي عليه الصلاة والسلام كان دائما يتطيب، دائما رائحته جميلة، هو من دون طيب هو طيب النبي عليه الصلاة والسلام. إيه نعم، ولكن مع هذا تكون الرائحة ظريفة. وسبحان الله الطيب يجعل هنالك أنس باللقاء، لأن الرائحة الكريهة تنفر الناس. بصير إذا واحد عم يحكي معك مثلا وريحتك مو نفعانة، حيهرب منك ينهي الحديث وخاطرك مع السلامة. إيه نعم، فالرائحة الكريهة سبب للنفور بين الناس وللإزعاج. فالنبي هون الناحية التي أنا استفدتها أن النبي عليه الصلاة والسلام بمجرد ما أحل ماذا فعل؟ تطيب. ومين طيبه كذلك؟ سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، طيبته بيديها صلى الله عليه وسلم، معناته أنه كان طيب كثير من الطيب الجميل جدا الذي كان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان حريصا عليه. لذلك البخاري قال باب الطيب، بس إمتى الطيب؟ بعد رمي الجمار والحلق، قبل الإفاضة. في وهم وقع فيه الحافظ ابن حجر، ما في حاجة نتعرض له، يعني مما يشير أن الإنسان قد يقع في بعض الأوهام. ما في إنسان معصوم، حتى ما نعتقد العصمة بأحد، كل إنسان قد يقع بالوهم، لكن مو معنى يقع بالوهم أنه نزله من مستوى العلمي العظيم، لا، نبقي للإنسان حجمه ونعترف بقدره ونقول أخطأ بمسألة بسيطة جدا. شو عمل ابن حجر؟ نقول لكم ولا بلا، يلا معيش ما حفزي تحكوها تشوفوها بعدين. المهم باب الطيب بعد رمي الجمار والحلق قبل الإفاضة، يعني رمي الجمار والحلق بعده الطيب قبل أن يفيض، فلما أفاض كان متطيبا صلى الله عليه وسلم. هنا في عنا يعني مسألة جميلة جدا، وهي معرفة علي بن عبد الله. من هذا علي بن عبد الله رضي الله تعالى عنه ورحمه الله تعالى؟ علي بن عبد الله من هو؟ هو ابن المدينة، هذا علم من أعلام الأمة، علم من أعلام رسالة الإسلام، علم من أعلام الحديث الشريف، علم من أعلام سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ينبغي أن نحفظه وأن نعلمه وأن نكون دائما في ذكره. علي بن عبد الله من أعظم علماء الجرح والتعديل، ومن أعرف الناس بالعلل التي ترد في الأسانيد، في أحاديث النبي عليه، في الأحاديث التي رويت طبعا بأسانيدها عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا علي بن عبد الله المعروف بابن المديني، الذي أطبق الناس على أنه الشيخ الإمام الحجة أمير المؤمنين في الحديث. يعني كلمة أمير المؤمنين هي أعلى رتبة يصل إليها الحافظ والمحدث، يصل إلى رتبة أمير المؤمنين في الحديث. فهذا أمير المؤمنين في الحديث هو شيخ الإمام البخاري في هذا الحديث. الإمام البخاري نفسه يعرف منزلته، يعرف ما آتاه الله من علم، يعرف ما أكرمه الله تعالى به. والإنسان لازم يتعرف على ما عنده من مواهب ومن علوم ومن معارف، لازم يعرف. نعم، فالبخاري مع معرفته بما آتاه الله من علم ومعرفة وبيان، شو بيقول الإمام البخاري؟ بيقول: ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند علي بن المديني. يعني أنا قديش حافظ وقديش بعرف، وبعرف بالعلل وبعرف بالأسانيد، لما بقعد قدام ابن المديني بلاقي حالي صغير. كلمة استصغرت نفسي هذا تصوير لعلم ابن المديني. إذا البخاري عم يقول أنا صغير عند ابن المديني، تصوروا من هذه الكلمة فقط عظمة ابن المديني وفحولته في العلم ورسوخ قدمه في هذا المجال. لذلك شو قال عنه الحافظ ابن حجر؟ قال: ساد الحفاظ في معرفة العلل. هذه الكلمة بحد ذاتها احفظوها، ساد الحفاظ في معرفة العلل. يعني لو قلت لكم يوما ما: من سيد الحفاظ في معرفة العلل؟ ماذا نقول؟ علي ابن المديني، الذي هو هذا علي ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه، رحمه الله تعالى، رضي الله عنه بمعنى الدعاء له يعني بالرضا. نعم، قال: حدثنا سفيان. هذا سفيان ابن عيينة هو شيخه، سفيان شيخ علي ابن عبد الله، علي ابن عبد الله ابن المديني، نفسه شيخه ابن عيينة روى عنه. فابن المديني في بعض الأحاديث هو شيخ، وفي بعض الأحاديث هو تلميذ راوي. وكان يقول عنه ابن عيينة رحمه الله تعالى، قال: إني أتعلم منه أكثر مما يتعلم مني. وهذا كلام رائع. ليه؟ لأنه يدل على تواضع ابن عيينة. في واحد بيقول شيخ كبير بيقول: والله أنا تلميذي استفدت منه أكثر ما يستفيد مني. إذا مخلص وصادق بيقول، ما هي ابن عيينة عم يقول عن تلميذه ابن المديني: أنا تعلمت منه أكثر ما يتعلم مني. والله شيء رائع. هي الأخلاق الإسلامية، أخلاق النبوة، أخلاق السنة. يعترف الإنسان بالفضل، أنه والله تلميذي صار أحسن مني. إذا صار تلميذك أحسن منك اعترف، وتقول له: أنا شيخة غصبا عنك قد ما درست. شايف شلون؟ تتصور تطلع أحسن مني؟ إيما من بالك. عرف شلون؟ يعني إذا كانت بالمراد فيها أنه نشاط العالم ونشاط الشيخ وسبقه الدائم، نيحة. يعني أنه دير بالك أنا حفضل سابق إن شاء الله، معناته وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فهذا شيء جميل، ولكن أنه إذا نبغ تلميذك اعترف فيه، قول: والله تلميذي أحسن مني، وأنا عم أنا صح معلمه، لكن عم تعلم أكثر منه يعني مما يتعلم مني. هذه أخلاق فاضلة وأخلاق عظيمة جدا. أنا أكتفي بترجمة مديني بهذا القدر، له ترجمة لطيفة وظريفة نتمها في وقت آخر إن شاء الله. لكن في شغلة لازم تعرفوها، شو هي؟ إمتى مات ابن المديني؟ حتى تعرفوا موقعه من الزمن. دائما سنة الوفاة هوية الإنسان الزمنية. توفي 234 للهجرة، 234. احفظوها سهلة، 2 3 4 وراء بعضهم، 234 للهجرة. البخاري إمتى توفي؟ 256. إذا 234 الشيخ التلميذ البخاري، توفى 256 رحم الله الجميع، وجزاهم الله عنا خير الجزاء، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وجز الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله.